بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم من اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مفقودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعالي والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده المتأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ووصدت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق أن تكلمنا على بداية هذا المبحث المهم الذي هو مبحث رؤية الرب جل وعلا في جنات النعيم، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب جل وعلا في الجنات، وأن هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة، وأن هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة، وأن هذا هو غاية النعيم الذي ينتظره أهل الإيمان، أن يحظوا برؤية الباري الجليل جل وعلا، وتتنظر وجوههم بهذه الرؤية الكريمة المباركة. وعرفنا أن هناك من خالف في هذا، وتكلمنا عليه بالتفصيل في الدرس الماضي، من الجهمية ومن المعتزلة ومن الخوارج ومن فرق هؤلاء أو أذيال هؤلاء كالإباضية في هذا العصر، وكذلك من هؤلاء الروافض ومن أذياله في هذا العصر الزيدية. وتكلمنا في هذا في الدرس الماضي بالتفصيل. والمسألة يقول فيها المؤلف هي من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وذكرنا أن الأئمة قالوا بأن المؤمنين إذا عرفوا أنهم لا يحظون برؤية الخالق الجليل جل وعلا في جنات النعيم، لكان هذا أعظم عذاب لهم، الحجب والحرمان عن رؤية ربهم الذي عبدوه سبحانه وتعالى بحق، وآملوا واعتقدوا أنهم سيرونه في جنات النعيم. فكما قال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في هذه الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا لكم أن الأدلة من القرآن والسنة كثيرة، منها هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنها قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو الرؤية. ومنها قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة كما سيأتي تفسيرها في المرفوع وفي المرفوعات هي النظر إلى وجه الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في الصخر أو السقط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. يضاف إلى ذلك الأحاديث المتواترة التي بلغت 30 حديثا عما يقارب 30 صحابيا، سردها عدد من أهل العلم في كتبهم، منهم الإمام العكائي في كتابه الكبير الجليل شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أيضا الأجري في كتابه الشريعة، ومنهم من أصنفها أو صنفها في مصنفات مفردة، وكذلك كثر خضني، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كثيرا منها في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. المؤلف رحمه الله تعالى اليوم يناقشهم بداية في أصل كبير يناقش المخالفين في أصل كبير وسلاح عتيد اعتمدوا عليه في هذه المسألة وفي نصوص الصفات بعامة، وهو سلاح التأويل الذي ختمنا به الكلام في الدرس الماضي، وهو سلاح التأويل. فهؤلاء شهروا هذا السلاح في وجوه أهل السنة والجماعة، كلما أتاهم أهل السنة بنص من النصوص، نص من القرآن أو نص من السنة المتواترة، شهروا في وجوههم سلاح التأويل، فأبطلوا بهذا السلاح دلالات النصوص، واستطاعوا أن يخيلوا، وإن شئت قل أن يدلسوا ويلبسوا على من لا يعلم ممن يعرف مذهب السنة والجماعة ولا يعرف دليلهم وأصول استدلالاتهم. وقلنا لكم بأن هذا التأويل السلاح الخطير جعله ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوتا في من ضمن الطواغيت التي ذكرها في كتابه الصواعق المرسلة. وأوصيتكم أن تراجعوا هذا الكتاب وهذا المبحث الخطير، لأنكم ستحتاجون إليه في كثير من الأمور والمسائل. وقبل أن نقرأ كتاب كلام المؤلف نذكر بأن وذكرنا من قبل أن التأويل على ثلاثة أضرب أو يأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول حق، وهو التفسير، يأتي التأويل ويراد به التفسير في لغة العرب. ومن ذلك ما كتبه الإمام المفسر الكبير ابن جرير الطبري في كتابه الكبير في التفسير الذي أسماه جامع البيان في تأويل القرآن، جامع البيان في تأويل القرآن يعني في تفسير القرآن الكريم، وهو شيخ المفسرين كما تعلمون. فهذا استعمال لكلمة التأويل بمعنى التفسير هو استعمال صحيح لا غبار عليه. المعنى الثاني يأتي التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، حقيقة ما يؤول إليه الأمر. ومن ذلك قوله تعالى: عن يوسف عليه السلام أنه قال لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعل ربي حقا، يعني هذا حقيقة ما آلت إليه الرؤيا التي رأيتها وقصتها على أبيه في أول أمر. وأهل العلم يقولون بأن تأويل الأخبار تصديقها وتأويل الأوامر العمل بها، وهذا سبق أن ذكرناه بالتفصيل في أول الدروس. الأمر الثالث التأويل، المعنى الثالث التأويل يطلق ويراد بها ويراد به يطلق التأويل المعنى الثالث ويراد به صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح. فإن كانت القرينة التي يصرف من أجلها اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح قرينة صحيحة كان التأويل صحيحا، وإن كان القرينة غير صحيحة كان التأويل فاسدا كما فعلوا في نصوص الصفات. إن كانت القرينة صحيحة كان التأويل صحيحا مثل ما جاء في حديث عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدت ذلك عندي. الحديث ورد بهذا اللفظ وبلفظ آخر وجدتني عنده، وكلاهما صحيح. هذا مثال للتأويل الذي دل عليه قرينة صحيحة، لأن رب العالمين جل وعلا لا يوصف بالنقص ولا بالمرض ولا بغيره. أما التأويل الذي دل على عليه قرينة غير صحيحة فهذا يسمى التأويل الفاسد، وهو محل البحث وهو محل بحثنا، وهذا الذي اعتمد عليه المعتزلة وأيضا الأشاعرة وغيرهم ممن أول الصفات، واتخذوا التأويل سلما يرقون عليه لسلب الرب جل وعلا عن صفاته ولنفي صفات الباري سبحانه وتعالى بحجة التأويل. فالذي جعلهم يذهبون للتأويل ما استقر في أعينهم مما يسمونه هم بالحجج العقلية، وهي حجج باطلة واهية، منها ما ظنوه من التشبيه عند إثبات الصفات، ومنها ما ظنوه من التمثيل أو التركيب أو التعدد أو نحو ذلك من العبارات السقيمة التي خوفوا بها الناس واشتكوا عليها. فهم عندما يسمعون صفة من الصفات أول ما يذهب إلى عقولهم التشبيه، فيهربون من التشبيه إلى التعطيل، وبعد التعطيل يلجؤون إلى التأويل، فهم مشبهة أولا ثم معطلة ثانيا ثم مؤولة ثالثا على مراتب في ذلك. فمسألة التأويل مسألة كبيرة وخطيرة، وينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يجمع كلام أهل العلم فيها. تكلم عليها كما قلت شيخ الإسلام في أول حموية، وتكلم عليها ببحث المستفيد ابن القيم في الصواعق المرسلة، وأيضا تجدونها في التفسير أول سورة آل عمران، ومن الممكن أن يراجع في ذلك أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى. نرجع إلى قول المؤلف، وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة فيها حسن وفيها بهاء وفيها جمال، بأي شيء إلى ربها ناظرة، بهذا النظر إلى وجه الكريم الرحمن سبحانه وتعالى ازدادت جمالا ونظرة وسعادة وسرورا فوق ما هي فيه من السعادة والسرور والحضور باستقرارها في جنات النعيم، جنات السرور، كما قال القائل: نعم دار المتقين الجنة، فيها الأمان والمنى والمنة. قال الشيخ: وهي من أظهر الأدلة، يعني من أظهر الأدلة على إثبات الرؤية. هذا عند من يعقل وعند من يفهم وعند من يريد الحق ويدور مع الدليل حيث دار. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، يبدأ الآن يتكلم عن المخالفين وعن سلاحهم الذي هو التأويل. وذكرت لكم في الدرس الماضي البيت الذي يذكره الأشاعرة في جواب التوحيد: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. عند الأشاعرة هذا البيت: كل نفس أوهم التشبيه، يعني في أذهانهم يوهم التشبيه في أذهانهم، أوله. هذا أول إرشاد لك، يعني الأشاعرة عندك هذا السلاح الأول: أوله أو فوض، قل لا أدري، لا معنى ولا كيف، ولا تدري الفرق بين الرحمن وعلى عرش استوى، ولا بين قوله تعالى: كتبت إلى بلاد مكتب. أو فوض ورم تنزيها، فالأقصد التنزيه لما وقع في أذهانهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فالشيخ يأتي هنا بجملة معترضة مهمة، يقول: تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويل نصوص الرؤية. إذا أنتم سوقتم لأنفسكم تأويل هذه النصوص التي وردت فيها، التي وردت متواترة في الكتاب والسنة، فلا تعيبوا، لا تعيبوا على الفلاسفة تأويلاتهم لنصوص المعاد والجنة والنار، فإن الفلاسفة قالوا بأن هذه لا حقيقة لها، وإنما هي المراد منها تخويف الناس أو ترهيبهم وترغيبهم. وأول نصوص المعاد ونصوص التي فيها ذكر الجنة والنار، وأنتم يا شاعر ومن صار على ضربهم أنكرتم على الفلاسفة هذا، أنكرتم على الفلاسفة تأويلاتهم لنصوص المعاد والجنة والنار والحساب. والفلاسفة يردون عليكم ليقولون لكم بأننا أيضا نفعل كفعلكم، كما أنتم أولتم نصوص الرؤية التي فيها الأدلة متواترة، فلما تعيبون علينا تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، مع أن بعض هذه النصوص لم تثبت بعشر معشار ما ثبتت به مسألة الرؤية. إذن فالمتكلمون لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كثروا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كثروا، بل سوغوا لهؤلاء الفلاسفة أن يستطيلوا على النصوص وأن يحرفوها، لأن الأشاعرة والمتكلمون ومن كان قبلهم من سلفهم كالجهمية والمعتزلة، إذا أولوا هذه النصوص المتواترة الكثيرة ولم يثبتوها، فإنهم بهذا فتحوا الباب على مصراعيه. لكل إنسان يريد أن يتأول شيئا فليلج الباب ويتأوله، لأنه لا زمام ولا رابع له، لا خطام ولا زمام ولا رابع. أي واحد لا يعجبه معنى دل عليه نص من النصوص فليتأوله، خلاص أصبح فوضى، ليس هناك أحد يستطيع أن يوقف أحدا. وهذا هو الذي حصل في الحقيقة، وهذا هو الذي حصل وفتح الأمة أبواب الشرور في كافة المجالات. فيذكر المؤلف بعض هذه الأبواب. كل إنسان أو كل طائفة لا يعجبها معنى في نص من النصوص يتأوله، كما قلنا لكم من قبل أوصى بها أشياخنا أشياخهم في سالف الأزمان. الحاجة اللي مش داخلة دماغك مش عاجباك أولها على طول وريح نفسك. لذلك المؤلف يقول: ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، يعني متأول نصوص الرؤيا، لأن هذه النصوص كثيرة جدا وأدلتها متنوعة كما قلنا لكم في أول الكلام أن كل نص فيه اللقاء يدل على الرؤية، كل نص فيه الرؤية وفيه النظر يدل على إثبات الرؤية، خلاف الأحاديث المتواترة، خلاف أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأتباع هؤلاء. من الأدلة التي قلت لكم أن الإمام اللالكائي ذكرها وقد تشعر بالتعب والدجر من طول قراءتها وطول ما فردها بأسانيدها، ومع ذلك وجدنا أن هؤلاء يتأولون الرؤية يقولون المقصود بها العلم أو المقصود بها رؤية لا إلى جهة بدون مقابلة. هؤلاء أحسن الموجودين، وإلا فقبلهم النفاة الذين نفوها بالمرة. ثم يعرج المؤلف على مسألة تاريخية عظيمة، وهي ماذا أحدثت أو أحدث التأويل على مدار التاريخ، التأويل الفاسد، ما مصائبه وما ويلاته على مدار التاريخ. يقول: هل أفسد الدين والدنيا، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، التأويل أفسد الدنيا والدين. كيف أن التأويل يفسد الدنيا؟ التأويل يفسد الدنيا في كل ظروف الحياة. الذين يتقاتلون على الملك وعلى الإمارة وعلى السلطة يتقاتلون عليها متأولين بأنهم أحق بها من غيرهم. كل من قاتل على سلطة وعلى ملك وعلى إمارة يرى أنه أحق من غيره وهو أولى بالأمر، إما من ناحية القبيلة أو من ناحية المكانة أو من المال أو من ناحية الوجاهة أو السلطان. هذا على المستوى العام، مستوى المجتمعات والدول. وأيضا التأويل يدخل حتى بين الأشخاص، بين الرجل وزميله في العمل، بين الرجل وشريكه. يعني قد تجد إنسانا تعمل معه، أن تتاجر مثلا له أو تسافر في الأقطار ببضاعة مثلا توزعها في البلدان، ثم تجد نفسك تسول لك أن تقول: فلان جالس في بلده وجالس بين أهله، وأنا الذي أتعب وأذهب وألف وأدور وهو يأخذ النصف وأنا النصف. لا، الأفضل أن تأخذ أنا الثلثين أو ثلاثة أرباع وهو الربع، وتترك ما اتفقت عليه مع صاحبك، متأولا أنك أنت الذي تتعب وتذهب وتلف وتجيء وتبات وتبيت في البلدان وتسافر إلى الصين وإلى الهند وإلى تلك البلدان وتأتي البضائع، فأنت الذي تتعب أكثر، وتربت العقد الذي بينك وبين شريكك أو بين صاحبك في العمل وأنت ملزم به. يفسد التأويل ما بينك وبين صاحبك، فتأكل المال الحرام بسبب التأويل، ونفسك تسوغ لك أنك على الحق وأن هذا هو عين الصواب وأن صاحبك قد ظلمك وغضنك. فانظر كيف يجني التأويل على أصحاب الدنيا وكيف يفسد الدنيا. قد تكون المرأة في بيتها تتأول أن زوجها لا ينفق عليها وعلى أولادها، وتأخذ بحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ويكون الزوج لم يقصر في الانفاق على البيت، فهذه المرأة ترى أن لها حجة في هذا الحديث، فتبدأ تأخذ من مال زوجها بدون إذنه وتنفق منه بدون إذنه وتبدل ماله بالتأويل الفاسد. هذا بالنسبة للدنيا، والباب في هذا واسع والأمثلة لا تنحصر. وأيضا التأويل يفسد الدين، وهو ما سيتكلم عليه المؤلف من أمثلة الآن. يقول: وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فاليهود والنصارى حرفوا في الألفاظ وحرفوا في المعاني، ومن أتى بعدهم من تشبه بهم من أهل الإسلام فعلوا الفعل نفسه، حرفوا أيضا في الألفاظ وحرفوا في المعاني. حرفوا في الألفاظ مثل من قرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قرأها: وكلم الله موسى تكليما. ومثل ما حرفوا في المعاني كتفسيرهم أو تحريف للاستواء بمعنى الاستيلاء، واليد بمعنى القدرة والنعمة، والنزول بمعنى نزول الأمر إلى غير ذلك. يقول: وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، يعني كما فعل اليهود والنصارى. وأبى المبطلون، يعني ممن سلك سبيلهم من أهل الإسلام، إلا سلوك سبيلهم. كم جنى التأويل الفاسد على الدين. التأويل الفاسد كما قلنا هو المصادم للنص، أو الذي ليس عليه دليل صحيح، أو الذي يعود على النص بالإبطال، أو على أصل المعنى بالإبطال. كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. وبدأ يذكر أمثلة فيقول: فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد. وما هذا التأويل الفاسد الذي قتل به عثمان؟ التأويل الفاسد أن أولئك الفئة الذين استطروا باسم الدين والورع اتهموا عثمان بالاتهامات، وظنوا أنهم فيها الحق، وأنه يولي من شاء ويعزل من شاء ويولي أقاربه ويسبغ المال والعطايا على من يريد، على أناس دون أناس، وشنعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه على ذي النورين المبشر بالجنة بهذا الكلام، واستحلوا به دمه بهذا التأويل وبهذه التأويلات الفاسدة. هل ما قالوه وأضعاف أضعاف أضعاف ما قالوه يستحق أن يبرق بسببه دم امرئ المسلم فضلا عن أمير المؤمنين ذي النورين المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هذه الحجج أو الشبهات التي غالبها في أمور دنيوية تستحق أو يستحق إنسان مسلم أن يراق دمه بسببها، فضلا عن رجل من الرجال الذين امتلأ في الكتب بذكر محاسنهم وبذكر فضائلهم وبذكر مناقبهم، وأخذ من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، وجاءت فضائله في أحاديث كثيرة دوين الإسلام اكتظت بها، بأي شيء أراق دمه كما قال القائل: ضحوا بأشمطة وعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ضحوا بأشمطة وعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ما قتلوه إلا بالتأويل فاسد. ومنذ أن قتلوه وبدأت الفتن تدب في الأمة ولم يرفع السيف من بعدها. والأثر الشديد بعض الكتاب الذين يكتبون في هذا العصر يلوقون في ألسنتهم هذا الذي ذكرناه ويطعنون في أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه جهلا منهم وعدوانا عليه. وقد ذكر أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخلاف، فإنهم يدورون بين مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر واحد على اجتهاده، كما سنذكر الآن فيما في الجمل والصفين وغير ذلك. بعض الكتاب كتب في كتاب له اسمه العدالة الاجتماعية سيد قطب يقول بأن خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه فجوة في خلافة الراشدين. انظر إلى هذا الكلام السقيم الذي لا يمشي لا مع عقل ولا مع دين ولا مع سرير. خلافة ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فجوة في خلافة الراشدين. من صدق بهذا الكلام الباطل؟ وهل تدري ماذا يترتب على هذا الطعن الخطير الفظيع الشنيع؟ وهذا الكلام ينقله للأسف الشديد بعض الكتاب في هذا العصر وبعض المحاضرين ويروجونه في أشرطة مع غيره مما حصل في الجمل والصفين، وممن يروج ذلك رجل يدعى طارق السويدان من الكويت في أشرطة يدعيها في السيرة وفي التاريخ الإسلامي ويزعم أنه محلل لهذه الأحداث، وهو رجل كيميائي خريج العلوم الكيميائية ليس له شيء وليس له دخل وليس له باع في الشريعة، وإنما مكانه في المعمل بين الهيدروجين والأكسجين والمياه والمعادلات الكيميائية. وقد رد عليه ولله الحمد عدد من أهل العلم في كتب وفي أشرطة، وصدر فتاوى من أهل العلم بالامتناع عن تداول أشرطته التي يتكلم فيه عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وينشر ما حصل بينهم ويتوسع في هذا الأمر مما يغري الجهال ويوقع في صدور الجهال وأغمار الناس وينقص من درجة هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وقد قال الله جل وعلا لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويأتي أمثال هؤلاء بعد قرون طويلة ينشروا ما حصل بينهم على الناس في سهرات وفي قصص وفي أساليب مثيرة يغتر بها الجاهل ويغتر بها من لا يعرف قدر هؤلاء القادة الكرام الأبطال الذين ضحوا بأموالهم وأراضيهم وأهليهم في سبيل هذه الدعوة المباركة وفي سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله. إذن أهل السنة والجماعة مذهبهم في هذا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالذكر الجميل الحسن، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، كما سيذكره الطحاوي في مبحثه في هذا الكتاب المبارك. يقول: هل قتل عثمان، يعني سنة 35 من الهجرة، إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل في عام 36 من الهجرة مما كان بين مع طلحة والزبير وعائشة في جانب وعلي رضي الله عنه في جانب بسبب قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كلهم مجتهد وكلهم يريد إقامة الحق وكلهم يريد الضرب على أيدي المعتدين على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن ليس كل ما يناله الإنسان يدركه، ليس كل ما تناله ما تريده، ليس كل ما يريده الإنسان يدركه. فاجتهد الفريقان في هذا الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان له إمكانات محدودة وله نظر معين اجتهد فيه، فأنه لا يمكن أخذ قدرة عثمان في هذا الوقت، لأن الأمر سيثير شرطا عظيما، ويرى أن التأجيل هو المناسب. وحزن علي رضي الله عنه وأرضاه على من قتل من الصحابة، خاصة طلحة رضي الله عنه بن عبيد الله ومن عشر بشرين من الجنة، وقال عندما علم بقتله: ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما، ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. كذلك ما حصل في صفين سنة 37 للهجرة، أيضا بين عسكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهم وأرضاهم وعسكر علي كذلك، ومقتل الحسين سنة 61 من الهجرة، أيضا عندما دعا الكوفة شجعوه على الخروج وتخلوا عنه الرافضة أو الشيعة وخذلوه وقتل سنة 61 كما قلت. وكذلك ما جرى في وقعة الحرة، حرة المدينة، منطقة في المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية، عندما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية، بيعة يزيد بن معاوية من رقابهم، وبايعوا عبد الله بن الزبير، فأرسل يزيد إلى المدينة من حرقها وقتل خلقا عظيما من أهلها وقتل بعضهم صبرا. فكانت هذه الحرة واقعة، الحرة واقعة عظيمة مشهودة في التاريخ من فعل يزيد بن معاوية. يقول: وهل خرجت الخوارج، يعني على علي، إلا بالتأويل؟ عندما لم يعجبهم تصرفات علي رضي الله عنه وأرضاه، العالم الفقيه الإمام الخليفة، فخرجوا عليه وقالوا: إنك تحكم الرجال، وقالوا: لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل، فانحازوا إلى قرية تسمى حروراء وتجمعوا هناك، وأصبح لهم جبهة ونفوذ، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب عليهم ابن عباس فنظرهم وناقشهم فرجع منهم قلوب وبقي الخوارج لهم شوكة حتى يومنا هذا، كما قلنا لا يزال لهم أديال ولكل قوم وارد. فهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة؟ اعتزلت المعتزلة مجلس الحسن البصري، وأول من اعتزل في هذا عمرو بن عبيد، واعتزل معه صاحبه واصل بن عطاء، وأول من تكلم في مسألة حكم مرتكب الكبيرة وأنه في منزلة بين منزلتين، وقال الحسن اعتزلنا واصل، فاعتزلت المعتزلة. ثم بعد ذلك دخل في مذهب المعتزلة مذهب الجهمية في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي غير ذلك، ورفضت الروافض. هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وسموا الروافض بهذا الاسم؟ لأنهم رفضوا زيد بن علي عندما سألوه عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزير جدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يعجبهم قوله ونبذوه، فقال لهم رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة. فالرافضة جزء من الشيعة، فالرافضة جزء أو فرقة من الشيعة، وهم فرق شتى كثيرة، منهم الإمامية، الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين هم الآن في إيران على مذهب الاثني عشرية، ومنهم كما قلنا الزيدية الذين يعيشون في اليمن حاليا. ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في حديث آخر رواه الترمذي، وهذا الحديث حسنه أهل العلم الذي قال فيه هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث هي الجماعة وهم الجماعة إسناده جيد، والحديث المفسر كما قال الترمذي هذا حديث مفسر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الحديث إسناده كلام وبعض العلم حسنه والأدلة تشهد له. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد، وهذا ما ذكر المؤلف، وإلا لو جئت تضيف إلى ما ذكر المؤلف من المفاسد التي حصلت الأمة من التأويل الفاسد لجمعت وجمعت الكثير الكثير. وهل ضرب الإمام أحمد في محنة خلق القرآن إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الكبير قتل وصلب منكوسا أو منكثا، يعني رأسه لأسفل ورجلاه لأعلى، هل قتل إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل حصلت المحنة على الإمام البخاري وطرد من بلده ومات غريبا عن بلده مهجورا إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل ضرب الإمام مالك إلا بالتأويل الفاسد؟ وقس على ذلك. هذا ما ذكره المؤلف بالنسبة للدليل الأول، الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم يكمل المؤلف الاستدلال على وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية، فيقول إضافة النظر إلى الوجه، يعني مما يؤكد أن المراد بهذه الآية إثبات رؤية الرب جل وعلا أو رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في جنات النعيم بأبصارهم وأعينهم، عدة أدلة من هذه الآية، يعني عدة أوجه من هذه الآية. أولا أن النظر مضاف إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الكلام ناظرة، يعني إذا جئت يعني تذكر معنى الآية تقول ناظرة إلى ربها، وجوه ناظرة إلى ربها، فتنظرت بهذا النظر، وجوه نظرة أو ناظرة إلى ربها، فحصل لها بهذا النظر النضرة والحسن والبهاء. إذا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، لأن النظر يكون بالأعين التي هي في الوجه، إذا الوجه محل الأعين التي يكون بها النظر. ثم تعدية النظر بأداة إلى الصريحة في نظر العين، يعني سيأتي الآن أن النظر يأتي أحيانا متعد ويأتي غير متعد. يأتي النظر غير متعد فيراد به الانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، النار يقولون للمؤمنين يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. وقد يأتي النظر متعد إلى فيكون معناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، يأتي النظر متعد بي فيه فيكون معناه التأمل والتفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فمعناه أولم يتأملوا وتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. ويأتي النظر متعد إلى فيكون معناه نظر العين، فيكون معناه نظر العين، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره، انظر بعينك إلى هذا الثمر الذي أثمر. فهنا في هذه الآية النظر جاء متعدي إلى، إذن هذا الوجه الثاني. ثالثا إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، يعني لم يأتي الكلام ما يدل على أن المراد غير النظر المعروف الأعين. كل هذا يقول الشيخ حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه. إذن النظر هنا ليس معنى الانتظار كما يزعم الخوارج وكما يزعم الجهمية والمعتزلة، وإنما النظر معناه النظر بالأبصار بالأعين بالواحد القهار سبحانه وتعالى. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه ذكرناها لكم. ثم قال الشيخ وروى ابن مردوي الإمام المفسر الكبير توفى سنة 410 بسنده إلى ابن عمر وليس ابن عمرو، في بعض النسخ ابن عمر تحذف الواو، ابن عمرو تحذف الواو والصواب ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال ناظرة من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة يعني في وجه الله عز وجل. ولا حديث صحيح لأن فيه سوير ابن أبي ساخطة وهو كذاب. ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، أو نظرت بنوره، يعني لما حصل منها النظر إلى وجه الله جل وعلا حصل عليها البهاء والحسن والجمال، ازدادت الوجوه حسنا وبهاء وجمالا بنظرها إلى ربها الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقال أبو صالح واسمه باذان أو باذان ومولى أم هانئ بنت أبي طالب، قال ابن علي لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه، يعني أبو صالح باذان متكلم فيه، علي بن عباس يقول إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة مولى ابن عباس وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس مثله. يقول الشيخ وهذا قول المفسرين، وفي نسخة وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، قول كل المفسرين من السنة والحديث أنها ناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الدليل الثاني من القرآن، وهو قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم لأهل الجنة للمؤمنين في دار الكرامة ما يشاءون، كل ما يشاء يجده في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولدينا مزيد، ففسر المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك، يعني في تفسير المزيد، قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم انتقل إلى الآية الثالثة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الدليل الثالث في إثبات الرؤية، للذين أحسنوا الحسنى. لماذا قال للذين أحسنوا الحسنى؟ للذين أحسنوا في عبادة ربهم، كما جاء في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لهؤلاء الذين أحسنوا الحسنى، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهؤلاء لما عبدوا ربهم جل وعلا في المراقبة جعل لهم الحسنى وهي الجنة، قال وزيادة. قال فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة من بعده، وذكر حديث صهيب الذي رواه جمع كبير منهم الإمام مسلم. هنا ذكر هذه الرواية، وهذه الرواية غالبها في مسلم إلا كلمة الزيادة فهي عند غير مسلم. سنقرأ الآن الرواية التي في مسلم وننبه على الزيادة. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس، قال صلى الله عليه وسلم، يعني معلقا أو مفسرا هذه الآية الكريمة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار والعياذ بالله في النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، لكم موعد عند الله سبحانه وتعالى يريد أن هو ينجزكم هذا الموعد ويعطيكم ما وعدكم. فيقولون ما هو؟ يعني أهل الجنة في نعيم مقيم، في نعيم مقيم دائم وسرور وحبور وتقلب في نعيم لا ينفد. فيقولون ما هو؟ ما هو هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يثقل موازيننا؟ موازين الأعمال، وهذا في إثبات الموازين، الموازين التي توزن فيها الأعمال وتوزن فيها الصحف وتوزن فيها أو يوزن فيها الأشخاص. ألم يثقل موازيننا؟ ويبيض وجوهنا، بيض وجوههم لأنهم أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، ويدخلنا الجنة، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انبساط وسرور ولذة عظيمة. قال فيكشف الحجاب، رب جل وعلا حجابه النور، لو كشفه في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه كما جاء في مسلم، لكنه في الآخرة أهل الجنة يعطون قوة أعظم من هذه القوة التي في الدنيا، فيستطيعون بذلك النظر إلى وجه الكريم الرحمن سبحانه وتعالى وتحمل ذلك. أما في الدنيا فهم ضعفاء، الجبل لم يستقر للتجلي، الجبل عظيم، فكيف بالمخلوق المسكين الضعيف؟ لكن الأمر في الآخرة يختلف، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والإنسان والمؤمن في الجنة يعطى قوة ويبدل وتبدل أعضاؤه، وكذلك أهل النار والعياذ بالله تختلف أجسامهم حتى يكون ضرب الكافر مثل جبل أحد والعياذ بالله، ليزداد له من العذاب والألم في جهنم والعياذ بالله. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، ينظر أهل الجنة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، يعني ينسوا كل النعيم الذي ذاقوه في الجنة، كل النعيم الذي مر بهم، لا يجدون نعيما أعظم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه اللفظة كما قلت لكم الزيادة رواها الأجوري في الشريعة، وكذلك رواها ابن عساكر، ويرويها أبو الطاهر المخلص في أماليه من طريق عبد الله بن محمد البغوي. لذلك المؤلف يقول ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى، معناه أن الزيادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم، وسيأتي كل هذه الروايات. ثم ذكر الدليل الرابع، الآية الرابعة من سورة المطففين، وهي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كالإمام مالك على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الإمام الطبري وغيره عن المزني، المزني صاحب الشافعي واسمه إسماعيل بن يحيى، كنيته أبو إبراهيم. قال الحاكم حدثنا الأصم، والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الربيع بن سليمان وهو صاحب الشافعي، قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي، كان الشافعي جالس في درسه أو في مسجده، وقد جاءته رقعة خطاب ورقة مكتوب فيها من الصعيد في صعيد مصر، يسأله السائل ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني السائل أرسل للشافعي هذا الخطاب ماذا تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخب، يعني حجب أهل الكفر والشرك حجبهم الله جل وعلا عن رؤيته، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لما حجب هؤلاء المغضوب عليهم دل على أن أهل الرضا وأهل ولايته يرونه وهم المؤمنون. قال له أحد تلامذته، أو قال له هذا الراوي الربيع بن سيمان، وهل تقول بذلك يا إمام؟ يعني هل تثبت الرؤية؟ قال نعم، وأدين الله به، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله في الآخرة ما عبده في الدنيا. وقال ابن المبارك الإمام الكبير ما حجب الله أحدا إلا عذبه. ثم قرأ قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذه الآيات الأربعة تدل على أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا في جنات النعيم، وأن هذه أعظم نعمة وأعظم لذة للمؤمن في الجنة. فالواجب على المؤمن أن يسعى لهذا النعيم المقيم، لأن هذه الدنيا بكل حطامها وكل ما فيها من الأموال والضياع والبيوت والأراضي والأعمال والشركات لا تساوي، لا أقول شبرا في الجنة ولا أقل من ذلك، لا تستطيع أن تقول تساوي شيئا بالنسبة للجنة، كما جاء في الحديث لمناديل سعد بن معاذ خير ما الدنيا وما فيها. أقل وآخر واحد يدخل الجنة يعطى ملك مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. انظر لملك ملوك الدنيا، خليفة من الخلفاء أو سلطان من السلاطين، كم يحوز عنده من الأراضي والذهب والفضة والبلاد والدور والخدم والحشم نحو ذلك. أقل واحد وآخر واحد يدخل الجنة يعطى مثل 10 أملاك لملك من ملوك الدنيا. فهل العاقل يصرف هذا النعيم المهين من أجل حطام الدنيا وغرورها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينبغي الإنسان أن يضبط تصرفاته ويضبط أقواله وأفعاله، ولا يشرك الرب جل وعلا ولا يغره هذا الحطام، فيقدم العاجلة على الآخرة، لأنه إذا حصل هذا فهذا هو الغبن العظيم والخداع العظيم. ولذلك يسمى يوم القيامة بيوم التغابن، يوم التغابن. لماذا؟ أهل النار يظنون أن أهل الجنة خدعوهم، لأنهم حادوا النعيم المقيم، وهؤلاء والعياذ بالله في العذاب الأليم. وأهل الجنة الذين في الدرجات الدنيا وليس في الجنة الدنيا يرون من فوقهم من أهل الغرف في الدرجات العلى، فيظن أن هؤلاء الذين في الدرجات العلى قد غدنوهم وخدعوهم وأخذوا هذه الدرجات العلى. فلذلك ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الخلائق سفلة الحيوان. فينبغي الإنسان أن يجتهد لهذه الجنة الغالية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذا النظر الوجه الكريم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.